الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات إلى هذا اللقاء من دروس مختصر صحيح مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى صاحب المختصر: باب ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، ثلاث خصال من كنا فيه جميعا، من كان فيه هذه الخصال الثلاث جميعا وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان أي ذاق. وحلاوة الإيمان هي حلاوة حقيقية تذاق بالقلب لا باللسان، كما يذاق الحب بالقلب وكما يذاق الكره بالقلب، فإن الإيمان أيضا حلاوته تذاق بالقلب. وهذه الحلاوة المخصصة بالإيمان طعنينة في القلب وراحة في البال وسعادة في الدنيا والآخرة وزيادة في الأولاد والأموال والصحة. وهي إنما تتولد من مجاهدة المرء نفسه على هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أحد أحاديث هذا الباب، والذي اجتزأ منه الإمام المنذري هذا التبويب بنصه، وقال: باب ثلاث من كنا فيه يجد حلاوة الإيمان ثم ذكر ثلاثة أحاديث هي مختصرة في هذا الباب من أصل الصحيح. قال في الحديث الأول وهو الحديث 22 من أحاديث هذا الباب من أحاديث الكتاب، قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أولا، راوي الحديث هو أنس بن مالك الصحابي الشهير انس بن مالك بن النضر، انس بن مالك بن النضر ابن ضمضم الانصاري الخزرجي ابو حمزه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي فعلته بما فعلته، ولا بشيء لم افعله بما لم تفعله. وقد كانت امه ام سليم رضي الله تعالى عنها قد جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم اول مقدمه الى المدينه في هجرته، وكان ابي مالك بن النضر قد فر من المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فر إلى الشام هاربا من الإسلام حتى لحق بنصارى الشام ومات على كفره. فما كان من هذه المرأة المباركة إلا أن أخذت لها وانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وافته قالت: يا رسول الله، خويدبك أنس يخدمك فادع له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيب الله عمره ويكثر نسله وماله. فكان له في حياته 150 ما بين ابن وحفيد من صلبه، يعني ليس فيهم حفيد من بنت. توفي انس رضي الله تعالى عنه 92 من الهجره، وقد جاوز 100. اخرج حديثه الجماعه، وهو من المكثرين من روايه الحديث، له في كتب الحديث 2286 حديثا. اتفق الشيخ على 168 حديثا، وانفرد البخاري 83 حديثا، فرد البخاري 83 حديثا ومسلم 71. يقول رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث، اي ثلاث خصال وثلاث خلال. من كن فيه؟ من هنا موصولة بمعنى الذي، ثلاث من هذه الخصال ما وجدت جميعا في امرئ ذكرا كان او انثى وهو يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا، الا حصلت له تلك الحلاوة. ثلاث من كنا فيه يقابل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتلي خان وإذا خاصم فجر، وجاء في رواية وإذا عاهد غدا. فهذه الأربع من خلال خصال المنافقين تقابل تلك الثلاث التي هي من خلال خصال المؤمنين. وكما أن تلك الأربع خلال المنافقين إن اجتمعت في امرئ جعلته من أهل النفاق الخالص، فإن هذه الثلاث إذا وجدت في امرئ جعلته من أهل الإيمان. وإذا وجدت واحدة منهن كان له منا حظها ونصيبه. هذه الثلاث هي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا يعني أنه لم يقدم أحدا كائنا من كان عليهما، فهو أمر الله وأمر رسوله، ومن يحبه الله ورسوله على كل أحد ناس. ومعنى ذلك أنه متى تعارض أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مع أمر أحد من الناس فإنه يقدم أمر الله على أمر هذا المخلوق، وهكذا فيما يكون مما يحبه الله ورسوله، فإنه إن قدم ذلك على ما يحبه هو وعلى ما يحبه غيره من البشر فإن ذلك دليل إيمانه وسبب وجود حلاوة الإيمان في قلبه. فيقدم طاعة الله ورسوله فوق طاعة كل أحد، يقدم طاعة الله ورسوله فوق طاعة الوالد والوالدة إذا أمر بأمر يتعارض مع أمر الله ورسوله، كأن يأمر الوالد أو الوالدة بترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب كترك الصلاة أو فعل محرم كقطيعة الرحم أو شراء أمر محرم بالشريعة كشراء خمر أو كتعامل بربا أو كغش وسرقة وما إلى ذلك من المحرمات، فإنه إن قدم ما يريد الوالد أو الوالدة من هذه المحرمات وأتى به فإنه لم يجعل الله أحب إليه من والديه. وهكذا لو كان أبواه مفترقين مختصمين منفصلين وأمره مثلا أبوه أن لا يضر أمه وأن يقطعها، فإن فعل فقد قدم هوى أباه فقد قدم هوى أبيه على أمر الله عز وجل. وهذا أمر محرم، وهكذا الزوجة مع زوجها، فإن قدمت ما يهوى زوجها مما هو حرام ومطلوب من الله عز وجل فإنها عندئذ لم تحقق هذه المسألة، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإنها عندئذ قد قدمت ما يحبه هذا الزوج على ما يحبه الله ورسوله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الخصلة الثانية من هذه الخصال الثلاث التي توجد حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهكذا المرأة تحب المرأة لله لا لشيء غير ذلك، فإن أحب المسلم مسلما لغير الله كان يحبه لماله أو لمنصبه أو لجماله أو لقبيلته فإن هذا مفسد لتذوق حلاوة الإيمان، ولا بد من أن يكون الحب بين الناس في الله. وقد جاء في الحديث تحابون في جلالي على منازل من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. لأنهم في الدنيا ما حملهم على حب بعضهم بعضا إلا الله، وذلك بما يكون عند هذا الإنسان من طاعة لله، فيحب المرأة امرئا اخر لكونه لكون هذا المحبوب مطيعا لله مستمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحب بين الناس هذا أساسه فإنه يؤتي ثمارا عظيما. وأما إن كان حبهم لبعضهم من أجل الدنيا وحطامها فإنه غير نافع. فينبغي على الإنسان أن يمتحن قلبه بين الفينة والفينة من جهة ما يقوم به من أعمال أهية مما يحبه الله ورسوله أم هي مما يبغضه الله ورسوله. فإن كانت مما يحبه الله ورسوله فلقد حقق الخصلة الأولى ألا وهي أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جهة حب الناس. فإن كان يحبهم بأموالهم التي يطمع أن يعطوه منها أو مناصبهم التي يطمع أن ينفعوه بها مع علمه بعصيانهم لله عز وجل وبعدهم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا الإنسان قد فقد خصلة يؤمن له وجودها حلاوة الإيمان. وأما الخصلة الثالثة فهي أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود بالكفر هنا أكبره وأصغره، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي بأن يعتقد عقيدة الكفار، والكفر العملي بأن يعمل عمل الكفار. فلئن كان في ماضيه يعمل عمل الكفار من شرب الخمر وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال وإزهاق الحي والإفساد بالأرض وهذه أشياء لا يفعلها بالعادة إلا كافر بالجنة والنار. أما المؤمن فهو كما يبتعد عن الكفر بالله كفرا اعتقاديا فإنه يجاهد نفسه على الابتعاد عن الكفر العملي الذي هو مماثلة ومشابهة الكافرين في أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر، صدام المسلم فسوق، وقتاله كفر. والمقصود بالفسوق والكفر إنما هو الأصغر منهما، يعني العملي، لا الأكبر يعني الاعتقادي. فهو يقرأ أن يعود لكل عمل يبغضه الله عز وجل، كما يقرأ أن يقذف بالنار. وهذا هو معنى التوبة النصوح، وهو أن يرجع عن كل سيئة ويتوب إلى الله منها ويبغض العودة إليها. فهذه ثلاثة خلاف. متى أتى الإنسان بموجبها بموجباتها؟ متى أتى الإنسان بها استحق جزاءها، وهو تذوق حلاوة الإيمان. وكما أسلفنا فإن حلاوة الإيمان تتذوق بالزمان لا باللسان، تتذوق بالقلب لا باللسان كحلاوة العسل والسكر، وإنما هي تتذوق بالقلب كما يتذوق الحب والبغض. فإن الحب لا يستشعر ولا يتذوق به شيء في الجسد إلا القلب، فهو يتذوق. وهكذا الإيمان، فإنه لا يتذوق حلاوته إلا القلب، كما لا يتذوق مرارة الكفر إلا القلب، وهكذا لا يتذوق مرارة البغض والحقد إلا القلب. فإن اللسان لا سبيل له إلى تذوق الإيمان، حلاوة الإيمان ولا مرارة الكفر، وإنما ذلك هو من لا يقول بالقلب. ثم أورد حديثا آخر وهو أيضا عن أنس رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمة أنس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أي لا يكتمل إيمانه، وليس النفي هنا لأصل الإيمان، ولكن النفي لكمال الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بلائقه. المقصود لا يؤمن إيمانا كاملا، ليس المقصود نفي أصل الإيمان عن قلبه، ولكن نفي كماله. مهما اجتهد وسعى فإنه لن يحصل له كمال الإيمان حتى يأمن جاره بلائقه، أي أذاه وتطاوله. وهكذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الشرط: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إليه فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا الايمان المشروط بهذه الاعمال المقصود به كمال الايمان لا اصله. وهكذا في هذا الحديث الذي معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف يطبق المسلم هذا الأمر؟ كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء؟ ذلك إنما يكون بتقديم أمره على رغبة كل أحد قد تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، وكان الوالد لا يحب ذلك الجار، لا يحل إذا من ولدي أن يسيء إلى جاره لأن أباه يحب هذه الإساءة منه لجاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الإساءة إلى أهل الزوار. وقد تقدم لكم الحديث: لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواسطه. فإن قدم هذا الولد رغبة الأب فآذى جاره وأساء إليه ليفرحه ويسعد أباه، فلقد قدم الأب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قدم أباه على النبي صلى الله عليه وسلم إذن والله لخاسر، لأنه قد قدم ذلك الأب على ما يحبه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كمال الإيمان وللأجر العظيم على شيء لا يحبه الله، بل لا بد وأن يكون قد أوحي إليه في ذلك شيء. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا تطبيق تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والناس أجمعين. فإن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات معلومة لديك أيها المسلم وأيتها المسلمة، فإنه عندئذ لا يحل لك أو لك أن تتبعان سبيل الناس إن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت رتبة ومنزلة هؤلاء الناس. آباء كانوا أو أبناء أو إخوان أو ما إلى ذلك، فلا بد من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على كل أحد من البشر. وليس يعني ذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤتى في العبادة بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين يحتفلون بمولده مثلا. فلربما قال قائلهم: ان اباه لا يحب الاحتفالات بالمولد النبوي ويخالفه لاجل هذا الحديث، يقول ابي لا يحب وانا اصنع لان هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بان هذا فهم خاطئ، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب البدع، والاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة، لو كان فيها خير لسبقنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إليها. ثم جاء بحديث ثالث هو أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فالذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاريه أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن عبد يعني كما أسلفنا الإيمان الكامل، وليس ذلك يعني أصل الإيمان، بمعنى أنه من لا يحب لجاره ما يحب لنفسه يكون كافرا، هذا المعنى غير صحيح، ولكن يكون إيمانه ناقصا مهما عمل من الأعمال الصالحة، فإن إيمانه يكون ناقصا. وهكذا لأخيه، والمقصود أنه يحب لأخيه أو رجاله الخير، كما جاء في بعض طرق الحديث في بعض رواياته قيد وهو قوله من الخير، فلو كان الإنسان يحب لنفسه شرا فلا يحل له أن يحبه لغيره، كأن يكون مثلا يحب الخمر فلا يقول أنا أحب ذلك لأخي تطبيقا لهذا الحديث، فإن الحديث مقيد مفهوما ومنفوضا. أما المفهوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى كل خير وحذر من كل شر، وأما المنفوذ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فإن كان يحب لنفسه شيئا من الشر لم يجز له أن يذم أخاه أو جاره إليه ولا أن يعينه عليه ولا أن يعطيه منه. يحب مثلا تعاطي المخدرات او شرب الدخان او اكل القاس او ما الى ذلك، فان هذا امر ليس محبوبا في الشرع، فلا يجوز لك ان تذل غيرك وتعينه عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد ذلك بقوله من الخير، وهذا ليس من الخير. وهذه الاحاديث الثلاث المختصره من هذا الباب تدل دلاله واضحه على ان الايمان يزيد وينقص، وانه له حلاوه توجد في القلب، وان هذه الاعمال هي مما يقال عنه شرط صحة، شرط كمال في الإيمان لا شرط صحة. ثم أورد باب آخر من أبواب الإيمان يتعلق بالتغير، فقال رحمه الله تعالى: ذاق باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وهذا حق معلوم خاصة عند من تحولوا من الكفر إلى الإسلام، فإنهم يذكرون ذلك دائما بأنهم قد وجدوا طعما جديدا للحياة وللنعمة وللصحة وللعقل. لذلك قال باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وهذا يعني أن من لم يرضى بالله ربا يذق للإيمان طعما، لم يذق للإيمان طعما. وهذا الطعم يزداد كلما التزم الإنسان محاب الله ومراضيه وابتعد عن مساخطه. وقد أورد المختصر، قد أورد المصنف من مختصر إمام المنذري في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله تعالى عنه. قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أولا ترجمة راوي الحديث، هو العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي ابو الفضل المكي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 32 من الهجرة او بعدها عن 88 سنة. اخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 35 حديثا، انفرد مسلم بواحد بحديث واحد، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بثلاثة احاديث. يقول صلى الله عليه وسلم ذاق بصيغة الماضي كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وكما قال قد أفلح من زكاها. وهذا يعني للتحقيق بأن من جاء بهذه الأعمال تحقق له تذوق طعم الإيمان وهو الحلاوة المتقدمة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وهذه خصال ثلاث، وهذه أمور ثلاث تؤمن بصاحبها أيضا تذوق طعم حلاوة الإيمان. وهي من رضي بالله ربا، والمقصود انه يرضى به ربا لا رب له سواه يقصده لا رب له سواه يقصده. والرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي النافع الضار المانع المدبر لهذا الكون كله. فمن عرف الله بهذه الصفة لزمه ان لا يعبد ولا يسأل غيره ابدا. ومن كان على مثل هذا الايمان بالله يعتقد ان احدا غير الله لا يقدر على شيء مما هو من خصائص الله عز وجل فانه لا بد وان يتخذه الها يعبده ولا يعبد غيره ابدا. وبالاسلام دينا. ولما كانت معرفه الرب داعيه الى عبادته بل عبادته لا ريحانه جاء بذكر الاسلام ثانيا فقال وبالاسلام دينا اي يدين الله به يدين الله به بمعنى يتدين ويتعبد ويتذلل لله عز وجل بهذا الدين. ولما قام هو الوسيلة الوحيدة لعبادة الله لازم أن يعرف العبد أنه لا سبيل له في تحصيلها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام لن يعرف إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فكل شيء لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يتقرب إلى الله به. كما قال الله عز وجل مشترطا على عباده قبول أعمالهم وغفران ذنوبهم وإحلال محبته عليهم قال سبحانه كما في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في شيء بسيط من امور العباده فانه قد اوجب على نفسه الحرمان. من لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في جزئيه صغيره من جزئيه فإنه قد حرم نفسه قبول التوبة وحرم نفسه ورود الحرب وحرم نفسه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبول التوبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر او احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. التوبة من الذنوب والمعاصي واجبة. فان تاب صاحب بدعة عن ذنب من الذنوب مثلا كالغيبة او شرب الخمر او الزنا او الربا او السرقه او المش فانها
لا تقبل توبته ويبقى سجل ذنوبه يحوي تلك الخطيئة والسيئة. والمانع من قبول توبته ومحوي حيبته هو تلكم البدعة التي اقترفها. واما من جهة منعه من ورود الحوض فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يزاد اقوام من امتي عن حوضي يوم القيامة اي يدفعون بعيدا عنه اذا ارادوا القدوم علي ليشربوا فانهم يدفعوا ويمنعوا. الله عليه وسلم يزاد رجال من امتي عن حوضي فاقول امتي امتي فيقال لا تدري ما احدث بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا اي يستحقون اي انهم يستحقون ان يسحقوا. وهذا يعني انهم ايضا يحرمون الشفاعة فان من يسحق ومن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق يوم القيامة ليس هو ذاك الذي يعطى شفاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك فان امر البدعة خطير. ولذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في جل خطبه ومواعظه يذكر بهذا الامر الجلل فيقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولن يكون الإنسان محققا للإيمان بالله ربا إلا أن يكون محققا بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا يعني أنه يأتي بالأربع شروط في تحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون زيادة فيه ولا نقصان عنه ولا إفراط ولا تفريط وإنما تمسك به كيف جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتذوق المسلم طعم الإيمان وهو كما أسلفنا في حديث أنس الماضي حلاوة يجدها في قلبه فعلينا بنزوم هذه الامور حتى نكون في الدنيا سعداء وفي الآخرة حتى نكون في الدنيا أسقياء وفي الآخرة من السعداء. ثم أول آخر من ابواب الايمان يدين فيه صلى الله عليه وسلم يدين به رحمه الله تعالى أن يورد به رحمه الله تعالى حديثين اثنين يدين فيهما مبادات الإيمان وخصال أهل الفسوق والعصيان التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والحديث الأول هو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هل عندكم ابن عمر أو ابن عمر؟ ها؟ ابن عمر؟ أيه. هذا من ابتدائه ولعله ان شاء الله يراجع هل هو عبد الله بن عمرو بن العاص ام هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكن الاذان قد حل فنتوقف لاذان الاذان ثم نواصل ان شاء الله. شغل خالد
حيا الله الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أربع من كل فيه كان منافقا خالصا. باب أربع أي أربع خلال وخصال. من كنا من كما تقدم موصولة بمعنى الذي أي الذي تكون به هذه الخصال والخلال الأربع فإنه منافق خالص أي خالص النفاق وليس بمؤمن ومسلوب الإيمان بالكلية. نقص وأما لو كان فيه خلة واحدة منها فإن يكون فيه خلة من خلال النفاق حتى يدعها كما يأتي معنا في هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب. وهو أمر خطير جدا ينبغي الحذر منه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه. قال عن عبد الله يعني بن عمرو قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن وإذا خاصم فجر. قال غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فينبغي المسلم أن نحذر فإنه كما جاء في حديث انس الماضي ثلاث من كن بي وجد بهن حلاوة الايمان، فقد جاء في حديث ابن عمرو بن العاص هذا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. اما راوي الحديث فهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن شعيب بالتصريح ابن شعيب ابن سعد ابن سهم السهمي ابو محمد اي ابو عبد الرحمن احد العبادلة الاربعة، مات في ذي الحجة بالطائف سنة 65 من الهجرة عن 92 سنة. اخرج حديثا جماعة له في كتب الحديث 728 حديثا، اتفق الشيخان على 17 منها، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين حديثا منها. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن به كان منافقا خالصا. هذه الصفات والخصال إذا وجدت جميعا في شخص واحد فلا يشك في نفاقه، ولكن قد توجد خصلة منها في إنسان مسلم، ولا يصح أن يطلق عليه منافق، لأن الخصلة الواحدة لا تخرجه عن دائرة الإيمان والإسلام. أما اجتماع هذه الخصال جميعا فإنها تدل على فساد القلب وخرابه، لذلك قال كان منافقا خالصا أي لا شك فيه ولا ريب. وهذه الخصال ينبغي للمسلم أن يبتعد منها جميعا من أفرادها وجملتها. قال ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعي فهو فيه خصلة من خصال المنافقين، كما قلنا من قبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتال الكفر يعني صبرا عمليا، فإنه قد أتى بشيء لا يأتي به إلا الكفار وهو قتل المسلم. وهكذا في الفسق فهو فسق عملي لأنه جاء بأمر لا يأتي به إلا الفساق وهو سب المسلم. وإذا كان يألف الكذب فيكذب في حديثه فهو قد جاء بخصلة من خصال المنافقين لأنه لا يكذب إلا المنافق. لماذا؟ حتى يكون له منزلة بين المسلمين، فهو كاذب أصلا في ادعائه الإسلام، وهو خلق أساسي عند من يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. لذلك المسلم يبتعد عن هذه الخلة حتى لا يكون فيه شبه منهم. وإذا عاهد غدر حتى هذه فالمؤمن لا ينبغي ان يصدر منه ذلك، وإن كان قد يحدث من ذلك لبعض الإيمان، لكن من حدث أنه غدر بما عاد به لا يوصف بأنه منافق، ولكن يوصف بأن فيه خصلة من الدفاع حتى يتوب عنها، يدعها يعني يتوب عنها ويندم على فعلها. وإذا وعد أخلف عن عمد، المقصود أنه يخلف عن عمد، أما إذا أخلف عن غير عمد فلا يوصف بأنه منافق ولا بأنه فيه قصر النفاق، إلا أن يكون هذا بيدنه عادة يعاهد ويغدر ويحدث ويكذب ويوعد ويخلف. فإن كان الإنسان يأتي أمرا من هذه الأمور على وجه المعتاد فإنه يكون فيه خصلة من النفاق حتى يندم عليها ويتركها. وإذا فوق نفجر، أي أتى الفجور وهو القول القبيح، إذا خاطب اشتجر مع إنسان جاء بالقول القبيح، والله عز وجل قد بين لنا أنه لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم، ومن ظلم لا يجوز له أن يأتي بالقبيح الشيء، ولكن إن ظلم بقول يرد بمثله وإن ترك رده كان أفضل. ولكن المنافق أي الذي فيه خصة من النفاق فإنه إذا خاصم إنسانا يخجل بالخصومة ويأتي من معه الهجوم الزيادة، فلو حصل من خصمه لفظة يعاقب عليها بشيء يسير من العقاب فيقوم هذا المخاصم ويزيد تقولا على خصمه بالكذب، فإن هذا أيضا من الفجور. فالمسلم قد يحدث منه شيء من ذلك، لكن ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك كله، يبتعد عن ذلك كله، وإن حصل منه شيئا وجب عليه أن يتوب منه ويندم حتى يرجع إلى حضورة الإيمان ويتذوق حلاوة الإيمان. فكيف قلبه يحلف هذه الأمور تكون في حلاوة الإيمان؟ وحلاوة الإيمان عزيزة لا تعطى إلا للخلص من المؤمنين. ثم أورد حديث آخر في هذا الباب وهو الحديث 27 من أحاديث الكتاب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما أبو هريرة فقد تقدمت ترجمته وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، وأخرج حديثه الجماعة لا في كتب الحديث 5374 حديثا، اتفق الشيخان على 325 حديثا منها، وانفرد البخاري ب79 حديثا، ومسلم ب93 حديثا. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق، اي علامته، اذا اردت ان تعرف المنافق فاليك علامته المنافق الخالص، لكن كما اسلفنا الواحده منها دون غيرها لا تكون علامه على ان الانسان منافق. وكثيرا ما نسمع هذا الحكم على شخص فيه شيء من ذلك، وهذا جور وظلم واعتداء، لكن لك ان تقول ان فيه خصلة من النظام، وليس لك ان تقول انه منافق، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مجتمعة كما في حديث عبد الله بن عمرو اربع من كن فيه جميعا، وجعل انفراد الواحدة منها لا ترتقي بان تكون آية ودليلا على نفاق هذا الانسان، ولكن تدل على ان فيه خصلة من خصال المنافقين وقع فيها، وعلي ان يبتعد عنها ويتوب منها. قال آية المنافق ثلاث، قال هذه تتعارض مع الحديث السابق انها اربع؟ لا، لا تتعارض. هناك من كان في تلك الاربع كان خالص النفاق، وهنا آية تدل على انه منافق، وهي وجود هذه الثلاث جميعا في هذا الانسان. اما اذا وجدت واحده دون غيرها فلا تكون دليلا على نفاقه، على انه منافق، انما تدل على ان فيه خصله من خصال المنافقين. اذا حدث كذا، اذا حدث كذا، وليس يعني هذا في ما يكون منه على وجه الخطا، وانما الكذب المقصود الذي تلتئم القرائن على انه مقصود ليس عدوا ولا بخطا. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، وهذا كما اسلفنا ان يكون قصدا واختيارا يخلف الوعد، واما ان اخلف الوعد عن غير قصد ولا اختيار كالناس او الذي حال دونه ودون الوفاء بعهده ووعده حائله، كان يعز الناس ثم لا يقوى على ذلك لمرض او عدم توفر مثلا مواصلات او ما الى ذلك، او من وجود شغل شغله عن ذلك، فان هذا لا ينطبق عليه هذا الحكم، وان المقصود اذا وعد اخلف من اخلف الوعد بقصد واختيار. واذا ائتمن خان، واذا ائتمن خان، اي امانه صغرت او كبرت، امانه ماديه او امانه لفظيه او امانه علميه او امانه مهنيه، واعظم الامانات ما ائتمنك الله عليه من العقل والصحة والإيمان والإسلام وأداء الشرائع والشعائر، ائتمنك الله عليه. وهذا هو قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة في الآية المقصود بها أمانة الدين، أمانة التوحيد، أمانة السنة، أمانة إقامة شعائر الدين. فالإنسان أن يحذر من التلبس من شيء من هذه، ومتى وقع عن بعض بالإيمان فإنه لا بد أن يرجع ويقبل التوبة ويسأل الله العفو والمغفرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والمغفرة والتوفيق والاستجابة والهداية، إنه على كل شيء قدير فمن إجابة جدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.